الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصرف في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر إذا ابتلعها. مسألة النخامة، تسمى النخامة، النخامة يعني ما ينزل من الرأس أو من الصدر يصعد، معروفة. ماذا نعرفها؟ النخامة معروفة بعد. هل هذه تفطر؟ يعني إذا نزلت من الرأس مرة تصل إلى فضاء الفم، ومرة لا، إلى الحلق مباشرة، ومرة يبلعها عمدا، ومرة اختيارا. أولا، هل النخامة مختصة بما ينزل من الرأس، أم هي مختصة بما يصعد من الصدر، أم هي تشمل الأمرين؟ نشوف الأعلام ماذا قال شيخنا، ثم نرى ما هو الإنصاف في المسألة. اختلف الأعلام في المعنى المراد من النخامة الوارد في الرواية، لأن سوف نذكر عندنا رواية معتبرة، غياث ابن إبراهيم ويموفق شيخنا، قال عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته. هذا رواية واردة. فالأعلام قالوا: ما معنى النخامة في هذه السورة؟ اختلف. فظاهر المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر دون ما ينزل من الدماغ. إذن عندهم النخامة التي تصعد من الصدر، أما التي تنزل من الرأس لا تسمى نخامة، لا تسمى نخامة. الله ما صار بعد ما بلشنا، الله ما صار. فالمحقق في الشرائع والعلامة في النخامة مختصة بما يخرج من الصدر دون ما ينزل من الدماغ. هذا رأيه. ويظهر من المصنف عن الشهيد رحمه الله أن النخامة اسم للفضلات المسترسل من الدماغ، يعني ما ينزل من الرأس. هذا النخامة المصنف عنده النخامة ما تنزل من الرأس. يظهر من صاحب مختصر الصحاح أن اسم لما ينزل من الرأس فقط نخامة، أما ما يخرج من الصدر لا تسمى نخامة. وأطلق جماعة من الأعلام، أطلقوا النخامة على ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر، كل منهما اسم نخامة. الذي يخرج من الصدر هو نخامة، والذي ينزل من الرأس أيضا هو ماذا؟ نخامة. في هذه الحالة جماعة من الأعلام هكذا أطلق، وهو الأقوى عندنا أنصافا. نعم، الأقوى عندنا، لأن ذلك هو المطابق للعرف. العرف هكذا يسميها كل نخام العرف. واليوم شيخنا اللي بنائك اليوم تستطيع أن تحدد في حقيقة عند أهل اللغة؟ ما تستطيع. وهذا اللغة يقول هذا استعمل كذا، استعمل كذا، والاستعمال أعم من الحق والمجاز. المرجع للعرف، العرف هذا نخام، هذه نخام، يقول العرف. فعندنا الإنصاف أن النخامة اسم لما يخرج من الصدر ولما ينزل من الرأس، تطلق على كل منهما. طيب، هذا كان من حيث معنى النخامة.
ما في تحديد شرح مولانا نور بالروايات
أبداً. أبداً. هكذا لا بأس في معتبط غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته. هذا المعنى من الشرح.
يزدر يعني
يبلع. ازدرد يعني ابتلع. هذا المعنى. طيب هذا بالنسبة للمعنى. أما الحكم، ما حكم إذا وصلت إلى فضاء الفم بإمكان أن يبلعها مثلا، أو فقط إذا كانت في الحلق؟ نشوف الأعلام أيضا شيخنا ثم نرى الإنصاف في المسألة. إذا عرفت ذلك فقد اختلف الأعلام على ثلاثة أقوال من حيث الحكم. قول الأول، قالوا بجواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم، والمنع من ابتلاع ما يستنسل من الدماغ وإن لم يصل إلى الفم إذا ابتلعوا عمدا. أما لو استرسل وتعدى إلى الحلق فلا بأس. هو ظاهر عبارتي الشرع والإرشاد، محقق والعلامة. محقق والعلامة رأيهم الشريف هكذا شيخنا. ما يخرج من الصدر هو اسمه نخامة عندهم. يقول حتى لو وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعوا عمدا لا يضر. لا يضر. نعم إذا خرج عن الفم إلى الخارج ثم ابتلعه هذا شيء آخر، مفطر وفي كفارة إلى آخره. أما إذا وصل إلى فضاء الفم وابتلوا عمدا قالوا ماذا؟ لا يضر. ثم قالوا الذي ينزل من الرأس، وهذا ليس نخامة عندهم، فقالوا إذا وصل إلى فضاء الفم وبلعه حتما يفطر إلا إذا كان بغير اختياره، وإذا وصل إلى الحلق، نزل إلى الحلق ما نزل إلى فضاء الفم، قالوا إذا ابتلعوا باختياره أيضا يفطر. أما إذا ابتلعوا بغير اختياره لا يفطر. إذن المحقق رحمه الله، محقق والعلامة عليه الرحمة، هكذا قالوا شيخنا، هكذا قالوا. طيب شوف القول الثاني بعد شيخنا. قول الثاني، قالوا جواز ابتلاعهما يعني ما ينزل من الرأس ويصعد من الصدر ما لم يصل إلى الفم، والمنع منه متى وصل إليه. مناط عندهم الحلق، طالما لا زال في الحلق، طلع من الحلق ونزل من الرأس إلى الحلق ما في مشكلة في كل منهما. إذا وصل إلى فضاء الفم سواء خرج من الصدر أو نزل من الرأس ثم ابتلعه عمدا فهو مضر مفطر. لمن هذا الرأي؟ هذا القول الثاني. ذهب إليه المصنف والشهيد الثاني يعني الشهيدان. طيب قول الثالث شيخنا، طبعا بعدين نشوف المصحف وشوف الدليل، يعني الدليل على كل من هذه الأقوال. قول الثالث، قالوا بجواز اجتلاب النخامة. أحيانا إنسان هو يجتلب النخامة، يجوز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس، يجوز. وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن فضاء الفم، يعني مثل الريق. يجوز إنسان أن يجتلب يقلع النخامة من الصدر أو من الرأس حتى لو وصل إلى فضاء الفم وابتلعها متعمدا، ماذا؟ لا يضر بالصوم، سواء كان ما نزل من الرأس أو صعد من الصدر. ما لم ينفصلا عن فضاء الفم. قرر ذهب إلى ذلك المحقق في المعتبر. هناك المحقق في الشرائع، وإذا المحقق وليس فقط العلامة له وراء متعددة، حتى المحقق ذهب إليه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى. هناك في الإرشاد إذا العلامة، نعم نعم، هنا معك، هنا معك العلامة، لا تخاف. واختاره صاحب المدارك. صاحب المدارك يقول نعم الرأي، نعم القول، هذا القول الثالث، وهو الانصاف عندنا شيخنا. نعم هكذا شيخنا الثالث، يعني عندنا الثالث ايضا هو الانصاف، انه حتى لو وصل الى فضاء الفم سواء خرج من الصدر او نزل من الرأس فيجوز ابتلاعه عمدا ما لم يخرج من الفم. اذا خرج من الفم ثم ابتلعه من جديد لا، حينئذ هذا يضر، مثل الريق 100%، فهو مثل الريق عندنا. طيب ان قلت شيخنا اخ الانصاف، كيف الانسان يعرف الانصاف شيخنا؟ انصاف ترجع للادله الصحيحه، اذا روايات اهل البيت عليهم السلام من النبأ الصافي، ما عندك روايات القواعد السليمه، ما عندك مثلا اصول، هنا تعرف الانصاف. فلنرى هذه الاقوال الثلاثه شيخنا، ما هو الدليل عليها؟ لعل الدليل الاول هو القول الاول شيخنا. اما بالنسبه للقول الاول، قول الاول هو على قسمين، قالوا ما يخرج من الصدر حتى لو وصل لفضاء الفم يجوز ابتلاع اختيارا، معهم حق. هذا القسم الاول من القول الاول صحيح، ما يخرج من الصدر حتى لو وصل لفضاء الفم وابتلعه متعمدا لا يضر بالصوم، هذا صحيح. انما الشق الثاني من القول الاول هو الذي ينزل من الرأس، قالوا حتى لو وصل الى الحلق مباشرة وابتلعه متعمدا قالوا يضر بالصوم. ليش؟ اما بالنسبة للشق الثاني الذي ذهب اليه، وهو انه مثلا اذا خرج، اذا نزل من الحلق من الرأس، فحجة قولهم قالوا بالمنع من ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن لم يصل إلى فضاء الفم. يقول نحن حجتنا، هذه حجتنا، لا يجوز للإنسان أن يبتلع، أن يزدرد شيء، أي شيء كان، يعني إلى الجوف، يصل إلى الجوف، فهذا نزل من الرأس لا يجوز ابتلاعه، وأن لا يجوز الازدراد والأكل والشرب والتناول، فيصدق أنه ازدرد شيئا، والفرض أنه ليس نخامي عندهم، هذا يصدق أنه ازدرد شيئا، يعني نزل إلى الحلق ولم يكن في الصدر ونزل من الرأس، فقالوا هو على القاعدة ازدرد شيئا وصل إلى الحلق باختياره فيفطر، هذا هو دليل شيخنا. قال هو صدق إدخال شيء في الجوف من الخارج فيبطل الصوم، قال هذا بخلاف ما يتكون في الصدر ولا يسمى دخل إلى جوف شيء، هو نفسه موجود. انصافا شيخنا في هذه المسألة، نحن مع قطع النظر عن الرواية، يعني إذا لم يسمى هذا نخامة نحن معهم، لن يصدق عليه أنه ابتلع شيئا ودخل إلى الحلق، نقبل منه. ولكن مع وجود الرواية ومع كون النخامة عندنا تشمل الأمرين، يصبح هذا القول الشق الثاني في غير محله. طيب تعال القول الثاني، القول الثاني
يقولون أنهم معهم فيما لو لم يصدق على هذا الابتلاء أنها نخامة، مع أنه ضابط الإفطار العمدي مولانا هو الأكل،
هذا أكل
والشرب لا يسمى أكلا عرفا،
أكل يعني نحن قلنا ليس الأكل ازدراد، أيضا قلنا الازدراد شيخنا، قلنا الابتلاع التناول كله أيضا هذا وارد،
هو خارج البدن،
هو خارج لا دخل الحلق، لا كل ما يدخل إلى الحلق، كل ما يدخل إلى الحلق قلنا، ما لذا لو قطر في أذنه وكذا ودخل إلى الحلق باختياره يبطل،
لو قطر في الأذن مولانا أو في العين أو
ونزل، لا اسمح لي، ونزل إلى الحلق نعم. يفطر إذا كنت أعلم
نظر إلى العرف يصدق على هذا أنه أكل أو إدخال شيء في الحلق، لكن الإنسان إذا نزل من دمائه شيء إلى
حمد لو قطر ماذا يسمى شيخنا لو قطر في أذنه ونزل إلى الحلق
إدخال شيء
هذا إدخال شيء
لا يسمى عرف
ليس إدخال فقط شيخنا هذا أيضا إدخال شيخنا هذا إدخال شيء من الطعام وأيضا دخل إلى الحلق هي تناول ابتلع ازدرد أكل شرب أي شيء يصدق هذا من النتيجة فهذا من هذا الجاه شيخنا لا ما في مشكلة أما القول الثاني وهو جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم والمنع منه متى وصل إليه إلى الفم قالوا يستدل لذلك بصدق الأكل في ابتلاع قالوا يا جماعة الخير حتى مع وجود الرواية نحن عندنا دليل أنه لا يجوز أن يتناول المفطر كل شيء اسمه مفطر ومنه النخامة النخامة أيضا مفطرة أو مفطر هو شيء بالنتيجة ما قلنا أحيانا شيء بسيط يصدر عليه كذا طيب ما لم يصل إلى فضاء الفم هو داخل لازال لو وصل إلى فضاء الفم إلى فضاء الفم فيصدق أنه ابتلع أكل تناول يصدق عليه أما الرواية فقالوا هي منصرفة عن فضاء الفم فقط للحلق ازدرر يعني إذا كان في الحلق فقط وبناء عليه هذا هو دليلهم الأنصاف القول الثالث شيخنا القول الثالث لما نعرف دليل الثالث يتضح بطلان هذا القول الثاني ليش؟ أن رواية معتبرة الصحيح بعضهم يقول أن إياب بن إبراهيم زيدي بل بتري تابع للأبطر شخص عندهم الأبطر يسمى الأبطر من الزيدية لكنه ثقة وغياب والرجل هذا الرجل غياب بن إبراهيم هو ثقة هو بتري لكنه ثقة تابع نسبه إلى مغيرة بن سعد ولقبه الأبطر لكنه ثقة طبعا هذه الرواية الوسائل باب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث واحد أشوف شيخنا كيف نستدل بها وتعرف ما هو الإنصاف هنا في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته هذا الرواية شيخنا تحت طيب. بما أن النخامة عندنا ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس يعني تشمل الأمرين هنا عندنا إطلاق قال لا بأس أن يزدرد الصائم نخامة يعني ولو وصلت إلى فضاء الفم مطلقة ليش تخصصها فقط فيما لو كان بالحلق ما يحمل ما دليل عطل ما عندنا لذا نحن ذهبنا شيخنا مقتضى الصناعة العلمية وفتوائيا أن الصائم يجوز له أن يزدرد نخامته ولو وصلت إلى فضاء الفم ولو أمكنه أن يخرجها مثلا لا يجب عليه إخراجها طيب عليه نعم الأحوط استحبابا الترك إلى وصل إلى فضاء الفم السيد الخوي رحمه الله يذهب إلى أنه أحوط وجوبا لا يسمى خبائث هذا طالما ما خرج إلى الخارج طالما لا زال في فضاء الفم لا يسمى خبائث إيه نعم إذا خرج
وابتل إذا عادت الإنسان لا يعني
ليس من الخبائث
هك ذكرت شيء يشمئز منه الإنسان
لا تاك نعم إذا ابتلع أخذ شيء من الخارج مثل مساق الآخرين أو أي شيء وابتلع وأخذه هذا
نعم المعدة استهدف الطعام طلع من المعدة
يقول بالنتيجة لا يسمى من الخبائث
عملت
ثم على نفس الرواية تقول أنه يجوز ومطلقه إيه. على شيء آخر قد يكون ذا خرج أكل من هذا لا يسمى
إيه.
على الآن أذكر بعد. طيب إذا مقتضى القاعدة أنه في هذه الصورة رواية تقول يجوز لا بأس أن يزدرد ولو وصل إلى فضاء الفم، شو وصل إلى أن الحلق شيخنا أو إلى فضاء الفم، لا يسمى في هذه الصورة، لا يسمى من الخبائث، وبناء عليه نحن نتمسك بالإطلاق. إذن لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته ولو وصل إلى فضاء الفم. طيب هذا بالنسبة لهذا الشيء. إن قلت لو فرضنا كما ذهب إليه جماعة من الأعلام أنها اسم إما لما يخرج من الصدر أو لما يخرج من الرأس، عن علم إجمالي مرة تقول لها هو فقط ما يخرج من الصدر واضح، تقول ما يخرج من الرأس واضح. أما لو فرضنا لا ما أدري واحد منهما هي، إما ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الرأس. هنا في هذه الصورة شيخنا نشوف القواعد بعد، خلينا نشوف القواعد. هنا عندنا علم إجمالي بعدم جواز ابتلاع واحد منهما، علم إجمالي أن أحدهما يجوز والآخر لا يجوز بالنتيجة، ما الفرض أن النخامة تطلق على واحد منهما. عندنا عمومات، مثلا لا يجوز للإنسان أن يأكل شيئا أو يتناول شيئا أو يزدرد شيئا أو ما أشبه ذلك، لا يجوز. ثم ورد مخصص إلا النخامة، وهذا المخصص مجمل دار أمره بين متباينين، إما ما ينزل من الرأس وإما ما يخرج من الصدر. يعني مرة المخصص المجمل يكون أقل وأكثر، مثل كيف؟ مثل أكرم العلماء إلا الفصاق منهم أو لا تخلو الفصاق منهم، وشككنا في مفهوم الفاسق، هل هو فقط يشمل مختص بالكبيرة أو يشمل الصغيرة، هذا أقل وأكثر. ومرة لا يدور أمر بين المتباينين، يعني يقول مثلا أكرم كل عالم إلا خالدا، ما ندري خالد ابن أرقم أو خالد ابن بكر مثلا في هذه الصورة. هنا دار أمر بين متباينين شيخنا، انتبه. عندنا قاعدة مرت معنا أن المخصص المنفصل، والفرض أنه المخصص منفصل لأن الرواية معتبر غياب بن إبراهيم منفصل عن العام، مخصص منفصل هنا، ودار أمره بين المتباينين. قلنا سابقا إجمال الخاص يسري إلى العام حكما، أحسنتم، لا حقيقة، ليش؟ لأن حقيقة العقد له ظهور، لكن حكما. وبناء عليه ما يمكن التمسك بعد بالعام، نرجع الأصول العملية. الأصول العملية هنا ما هي؟ عندي علم إجمالي أن أحدهما لا يجوز ابتلاعه، إما هذا وإما هذا. هو العلم الإجمالي ماذا يتنجز عليك؟ أنك لا تبلع كل منهما، يعني لا يجوز أن تبلع ما يخرج من الصدر ولا يجوز أن تبلع ما ينزل من الرأس. هذا قالوا مقتضى العلم الإجمالي في هذه الصورة، بناء طبعا على ماذا؟ بناء على أنه الدخان مجمل، بناء على الإجمال. أما بناء على ما ذهبنا إليه نحن ما عندنا مشكلة في هذه الصورة، لكن من ذهب إلى ذلك هو لابد أنه ماذا يمتنع. لذا الشيخ الخوي رحمه الله هو ذهب إلى ذلك، يقول أنه مجمل، مفهوم مجمل، لكن في الفتوى احتاط، قال الأحوض وجوبا الترك، هو الأحوض وجوبا الترك، مع أن مقتضى العلم الإجمالي التنجيز، المفروض أنه يجب لأنه أحوط. لكن نحن قلنا لا، العرف في دار الشيخنا في بابل، العرف يطلق النخامة على ما ينزل من الرأس وما يصعد من الصدر، وبناء عليه بما أنه يشمل منهم النخامة فنتمسك بالإطلاق. لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، يعني ولو وصلت إلى فضاء الفم. واحد منهما يقول هي مجملة، إما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس. طيب أنا قلت هناك أقوال، قلت ثلاث أقوال عندنا، وبناء عليه لو فرضنا شيخنا تبي شيخنا ابتلع ما خرج من الصدر بناء على أنها مجملة، بناء على إجمال شيخنا، لو ابتلع ما خرج من الصدر أو ما خرج من الرأس واحد منهما يبطل صومه ولكن لا كفارة عليه. ليش؟ لأنه لم نعلم بموجب الكفارة. كفارة موردها ماذا؟ أكل المفطر متعمدا، لم نعلم أنه مفطر متعمدا، وبناء عليه لا كفارة. نعم لو ابتلع كل منهما ما خرج من الصدر وما خرج وما نزل من الرأس، هنا حينئذ عليه كفارة، عليه كفارة. طيب
هل هناك فرق بين الطلس والنخام
اللي ابتلع من الصدر؟ نعم فرق بينهما. ذاك ليس نخامة، ذاك أكل كذا قد يكون فيه شيء، يعني العرف ليش ما أزمنه النخامة، لا شيء مثل مثل المخاط، شيء بسيط كذا مثل المساق.
هذا السبب أنه عليه انقضاء بدون كفارة إذا خرج الطعام من المعدة إلى الفم وبلعه.
من ذكرنا ذاك ذكرنا أنه قد يصدق على شيء. هلا بالنتيجة هذا أصر الرواية الناس تقول يجوز يعني هذا النخامة. لو فرضنا الآن، لو فرضنا شيخنا أخرجها من الفم ثم ابتلعها، أخرج من الفم، هل هذا من الخبائث؟ أيضا فيه شك، هو بصاق نفسه يعني فضلات نفسه، مثل لو ابتلع الدموع أكل الدموع. وأن بعض الروايات وإن كانت ليست يعني صحيحة أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان كلما الخطباء يعرفون أكثر، كلما وضع أمامه شيء من الطعام كان يبتل. لذا بعض الفقهاء استفاد جواز أكل الدمع أو يتناول الدمع مع الأكل طبعا بفعل إمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذا اسمه فضلات الإنسان. هذا استهلك لا إشكال فيه، إذا استهلك إيه نعم، لا كلامنا إذا لم يستهلك. الرواية تقول ابتله لأنه كثير. فهل إذا ابتلع ازدرد الإنسان فضلاته، يقصد يعني العرق مثلا، النخامة مثلا، الدموع، هل يسمى أكل الخبائث ويحرم عليهم الخبائث؟ إنصافا نحن نشك، لا أصدق خبائث. نعم لو كانت نخامة غيره أي عبد العرف، نعم هذا جدا نخامة غيره يأكلها مثلا. لا نريد أن نذكر لكم شيئا ما في هذا المقام.
الخلص
لأنه الطعام يخرج ويأكله إذا وصل إلى أعضاء الفم، لكن هذا شيء من المصاق، مثل العرق، مثل عرق الإنسان، مثل الدمع. فضلات الإنسان إنصافا لا يسمى إذا أكل الإنسان من الخبائث، أكل مثلا في طعم دمع أو عرقه مثلا أو ساقه نشك، فلا يقال أفطر على محرم، لا يقال أفطر على محرم. الخلاصة شيخنا الجلي إلى هنا، الخلاصة شيخنا أن الإنسان الصائم يجوز له أن يبتلع، أن يزدرد النخامة سواء صعدت من الصدر أو نزلت من الرأس وأن وصلت إلى فضاء الفم، بعضهم عندهم دليل آخر على الجواز غير الرواية، وهو قالوا يا جماعة الخير أخر النخامة مما يبتلى بها لا سيما الصائم، يعني يبتلى بها كثيرا، فالاجتناب عنها يلزم منه حرج. إذا لزم الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن أدلة الحرج حاكمة على الأدلة الأولية. نقول إنصافا إن صدق، أو يحتاج إلى تتبع، إن صدق الحرج بالتجنب منه، ومرة قد يصدق شيء ترى انتبهها، وبعض الأشخاص عنده كثير كل خمس دقائق دقيقتين كذا حتى في حرج، مرة لا الساعة في الساعتين مرة ثلاث ساعات ليس حرج، هذا يعني يختلف من حال إلى حال. ولكن إذا لزم الحرج منه، يعني إذا اجتنب يلزم منه الحرج، قالوا يجوز في هذه الصورة. أما الرواية قلنا موجودة أحسن الرواية، لأنه ذاك متوقف على إثبات الحرج، على إثبات الحرج. خلاصة عندنا شيخنا أنه مقتضى الصناعة العلمية وفتوائيا يجوز أن يبتلع النخامة اختيارا، وأن وصلت إلى فضاء الفم، لكن الأحوط استحبابا للترك عندنا، والله العالم. هذا تمام الكلام في النخامة. أما وفي وجوب كفارة كذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.